السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف الحجة القائم المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. إنها خلاصة لقصة امتحان عظيم، تضمنت الآية التي ذكرتها عنوان الامتحان وهوية الممتحن وهوية الممتحن ومكافأة الفائز وكلمتي الاختتام من الفائز والمانح. أما الممتحن فهو خليل الله إبراهيم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. أما الممتحن فهو رب إبراهيم ومدبر أمر إبراهيم ومريد كمال إبراهيم، وهو الله سبحانه وتعالى. أما الامتحان فهو سلسلة ابتلاءات مرت على إبراهيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، مش بكلمة، وهذه الابتلاءات كان في مطلعها رميه بالمنجنيق، المدفع القديم، إلى نار عظيمة لا يستطيع الناس أن يقتربوا منها، فلذلك ابتعدوا ورموه بالمنجنيق. كيف كانت حالة إبراهيم؟ هل تزعزع؟ هل اضطرب؟ ما هي النتيجة؟ الإمام الصادق عليه السلام يحدثنا بالنتيجة: ولما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار تلقاه جبرائيل في الهواء. هي الموقف الصعب بين المنجنيق وبين النار بالهواء، وهذا الموقف هو شبيه بموقف العديلة، بالموقف الذي يقارب الإنسان فيه سحب الروح. فهنا قد يأتي إبليس ليعدل به من الحق إلى الباطل. قد يفكر الإنسان أنه أنا عملت صح، اشتغلت صح، شو عملت بحالي. جاءه جبرائيل، تلقاه في الهواء وهو يهوي إلى النار، فقال يا إبراهيم لك حاجة؟ ما بيقولوا إنه الغريق بيتمسك بأشي، لك حاجة؟ إنه إجا جبرائيل بغلش شو يقول له؟ نعم أنقذني، مش هيك مفروض يكون؟ لك حاجة؟ فقال إبراهيم، فقال أما إليك فلا. وقال يا الله يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نجني من النار برحمتك. في بعض الروايات أنه بعد أن قال له جبرائيل هل لك حاجة؟ قال أما منك فلا، علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. فأوحى الله تعالى إلى النار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وكان في نهايات هذه الابتلاءات ابتلاؤه بأحب الناس إليه في عصره، وهو ولده إسماعيل الذي أنجبه وهو في سن 120، وما كان عنده أولاد، وامرأته في سن 90 ما كان عندها أولاد، وتعلق قلبه به تعلقا شديدا. فكانت الابتلاءات بولده، ضعه في واد غير ذي زرع ولا ماء ولا ناس، وضعه إلى أن وصل الأمر اذبح ولدك. هل اضطرب إبراهيم؟ هل تردد إبراهيم؟ هل طلب من الله سبحانه وتعالى أنه يا رب اعفني، هذا ابتلاء عظيم إني لا أتحمل؟ كلا، إني أرى في المنام أني أذبحك، يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وسار نحو المذبح المقدس في منى، وهناك تله للجبين، وحمل المدية، وهم بذبحه، وحرك السكين في رقبة ولده إسماعيل، وكاد أن يذبحه لولا أن الله تعالى أمر جبرائيل أن يقلب السكين من يد إبراهيم فقلبها. اللهم صل على محمد. النتيجة، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. ما هو الجزاء؟ بعد هذه الابتلاءات العظيمة هنا جاء دور المكافأة. المكافأة لم تكن بحسب الآية فقط ثواب الآخرة، لأنه يمكن أن نتحدث عن مكافأة هي في الآخرة، ولكن الله تعالى أراد أن يزيد مقامه في الآخرة وفي الجنة بربط ذلك بشيء في الدنيا. ولكن ثواب مكافأة تتعلق بالدنيا بما لها انعكاس يتضاعف بالآخرة، هي ليست الدنيا التي يطمح إليها أهل الدنيا، هي ليست دنيا المال ودنيا الشهرة ودنيا الجاه ودنيا التسلط على الرقاب، هي دنيا تتجسد أعمالا عظيمة وكبرى في يوم القيامة. ما هي هذه المكافأة؟ إنها تتعلق بعنوان هو أعظم عنوان، لأنه ينعكس وينبثق منه عمل هو أعظم الأعمال. ما هو أعظم الأعمال إذا أردنا أن نستقرئ الإسلام والأديان عند الله سبحانه وتعالى؟ إن أعظم الأعمال بخلاصة أكدها الإمام الخميني قدس سره ونحن على عتبة ذكرى رحيله، حينما قال لا أعتقد أن هناك عملا عند الله تعالى هو أفضل من خدمة الناس. لذلك فإن أفضل الأعمال هو العمل الذي ينطلق من منبع وهو الإخلاص، وله مصب وهو خدمة الناس. وكلما اتسعت خدمة الناس كلما كان العمل أعظم. واحد مرة يخدم واحدا، مرة يخدم اثنين، مرة يخدم أسرة، مرة يخدم أهل قرية، مرة يخدم أهل إقليم، مرة يخدم بلد، مرة يخدم العالم. أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل الجائزة للنبي إبراهيم على تلك البلاءات والكلمات بأن يجعله في منصب الخدمة العامة حينما جعله رئيسا وإماما ووليا على كل الناس، فقال له في عنوان الجائزة: إني جاعلك للناس إماما. وأي عمل أعظم من هذه الإمامة التي هي من الله في أوسع إطار وهو خدمة الناس؟ هنا إبراهيم عليه السلام أراد الاستزادة، لأنه كان يتطلع إلى شريكه في البلاء الأخير، إلى حبيبه، إلى ولده، إلى إسماعيل، لا سيما أنه كان يتطلع إلى إسماعيل وهو قد ابتلاه الله به في وضعه في مركز التوحيد والأرض مكة، وهو الذي كان كما ورد في بعض الروايات يشرق في جبهته نور. كان النبي إبراهيم يعرف أنه نور حفيده محمد. فلذلك أراد إبراهيم الاستزادة بعد أن بين الله له موقع الإمامة، جائزة الإمامة، كرامة الإمامة. قال: ومن ذريتي. أراد أن تستمر الإمامة في ذريته. الله تعالى أعطاه جوابا إيجابيا، ولكن من خلال ضابطة أساسية أراد أن يبينها، بأن الإمامة لا تعني منصبا دنيويا على أساسه يحكم الإمام الناس، بل هي عهد من الله، هي عهد من الرب، هي ليست منصبا دنيويا، وإن كان ينطفئ عنها الأعمال الدنيوية. وبما أنها عهد الله، فعهد الله لا يصيب ولا يكون إلا على الطاهر، إلا على المطهر، لا يكون إلا على من عاش الطهارة في حياته. وبما أن الإمامة بين الناس ركناها الأساسيان تزكية النفس، الإخلاص، والركن الثاني هو العدالة، هو العدل، كيف يكون الإنسان إماما على الناس إذا لم يكن عادلا؟ من هنا أراد الله تعالى أن يبين أن قضية الإمامة هي عهد من الله، لذلك لا تنال إلا من عاش العدالة بأحسن صورها وأبهى حللها. فمن كان ظالما، حتى لو كان ظلما صغيرا، حتى لو كان ظالما لنفسه وهو صغير، لا يناله عهد الله. لا ينال عهد الله من عاش ظلما صغيرا، لأن من أراده الله أن يكون إماما على الناس لابد أن تكون عدالته عدالة عامة، عدالة شاملة، عدالة تنبثق من روح تعيش العدل الحقيقي. لذلك قال الإبراهيم: لا ينال عهد الظالم. من كان ظالما لا يناله عهده، لا تناله إمامته. لابد لمن يكون من ذريتك إماما على الناس وله منصب الإمامة الكبرى، أن يكون يعيش العدل حياة العصمة. لا بد أن يعيش عصمة في العدل وليس عدلا كيفما كان. من هنا نجد أن الله تعالى استجاب لإبراهيم في مر التاريخ، لأن انتقى الله وانتقم الله بعد مرور زمن طويل من ذرية إسماعيل، انتخب رجلا وانتقم الله تعالى منذ نبوته لم يسجد صنم ولم يعبد سوى الله، وعرف بالعدل منذ صغره، وكان الناس يرجعون إليه كما عرف بالصدق والأمانة والطهر. لقد استجاب الله تعالى لنداء إبراهيم ودعاء إبراهيم بأن جعل الإمامة الكبرى من بطنه ولحم إسماعيل خاتم الأنبياء وسيد الأوصياء وأفضل من البشر محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يكتف بذلك، لأن القضية هي قضية الإمامة التي أراد الله تعالى من خلالها، وكان النبي إبراهيم يتطلع إلى ذلك، أن تكون الإمامة منطلقا للعدالة الكبرى، لتطبيق العدالة الكبرى. فلذلك كان لابد من سلسلة تنتهي بتحقيق العدل الشامل ضمن مخطط البشرية ومسيرة القافلة الإنسانية. من هنا كانت السلسلة، سلسلة ذرية الإمامة، سلسلة الأئمة الذين توالوا إماما بعد إمام ونورا بعد نور، ليحل العدل الحقيقي من صاحبه الذي يعيش العدل الداخلي، ليعم كل أرجاء الأرض، ولتتحقق أمنية إبراهيم في غابر الزمن على يد حفيد محمد صلى الله عليه وآله. هذه القضية رغم تحريف التوراة نقرأها في بعض فقراته، نقرأ في سفر التكوين عن نفس القضية. وأما إسماعيل، خطاب الله لإبراهيم على حسب نص التوراة الموجود الآن، وأما إسماعيل فقد سمعت قولك فيه، أنه كان يدعو لصالح إسماعيل، وها أنا ذا أباركه وأنميه وأكثره جدا جدا. عم يحكي عن أمة إسماعيل، عم يحكي عن نسل إسماعيل، عم يحكي عن ذرية إسماعيل. ويلد 12 رئيسا وأجعله أمة عظيمة. هذه الأمة العظيمة التي لها 12 رئيسا هي ما ورد أيضا في نصوص الإسلام الحديث عن 12 رئيسا، خليفة، إماما، باختلاف التعابير. نقرأ في صحيح البخاري، وهو كتاب معتمد عند أهل السنة وكل ما فيه صحيح، لذلك سمي بالصحيح. سمعت جابر بن سمرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، حسب نص الكتاب حتى ما نزيد فيه، يقول: يكون 12 أميرا. فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي أنه قال أو إنه قال: كلهم من قريش. وفي صحيح مسلم، وأيضا كل ما فيه هو صحيح. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة. ثم قال كلمة لم أفهمها، فقلت لأبي ما قال؟ فقال كلهم من قريش. وفي مسند أحمد بن حنبل في رواية صحيحة: كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود الصحابي المعروف، وهو يقرئنا القرآن، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، هل سألتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال عبد الله ابن مسعود: ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك. ثم قال: نعم، ولقد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 12 كعدة نقباء بني إسرائيل. 12 عدد مكرر في خلافة رسول الله، في الأئمة بعد رسول الله، في كتب أهل السنة فضلا عن الشيعة، بل ورد في كتب الفريقين الأسماء، وردت بعضها أو كلها. ذكر الحموين وهو من علماء أهل السنة في الفرائض عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أنهم سألوه عن بعض الآيات النازلة في أمير المؤمنين علي عليه السلام: يا رسول الله، هذه الآيات خاصة في علي؟ قال صلى الله عليه وآله: بلى، فيه وفي أوصيائي إلى يوم القيامة. يا رسول الله، بينهم لنا، بينهم لنا. فقال صلى الله عليه وآله: علي أخي ووزيري ووارثي ووصيي وخليفتي في أمتي وولي كل مؤمن بعدي، ثم ابن الحسن، ثم ابن الحسين، ثم 9 من ولد ابن الحسين، واحد بعد واحد، القرآن معهم وهم مع القرآن، لا يفارقونه ولا يفارقهم حتى يرد علي حوضي. وفي رواية أخرى سئل رسول الله صلى الله عليه وآله من جابر عن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، من هم الذين وجبت طاعتهم؟ أجاب صلى الله عليه وآله: هم خلفائي يا جابر، وأئمة المسلمين من بعدي، أولهم علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي المعروف بالتوراة بالباقر. ستدركه يا جابر، فإذا لقيته فأقرئه مني السلام. ثم الصادق جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي، ثم سمي وكني، حجة الله في أرضه وبقيته في عباده، ابن الحسن بن علي. وكذلك وردت الأسماء في لوح فاطمة الذي ورد في بعض الأسانيد الواردة عن جابر بن عبد الله الأنصاري. في قصة أن جابر بن عبد الله الأنصاري في أكثر من رواية أن النبي صلى الله عليه وآله أخبره أنه سيدرك الإمام الباقر، وأدركه. صار في عدة أحاديث معه، من ضمن الأحاديث أنه الإمام الباقر عليه السلام قال لجابر ذات يوم أنه يريد أن يحدثه بموضوع. ما هو الموضوع؟ وقتها ذكر له قضية لوح أهدي إلى الزهراء سلام الله تعالى عليها من قبل النبي صلى الله عليه وآله، وهو لوح رباني. وهذا اللوح أخذه جابر من الزهراء ونسخ ما فيه، نسخ مضمونه بنسخة احتفظ بها، وكان هذا اللوح مع الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه. فالإمام الباقر حدثه عن هذا اللوح فأخبره بقصته: رأيت في يدها، هو يقول دخلت على أمك فاطمة عليه السلام في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، فهنيتها بولادة الحسين، ورأيت في يديها لوحا أخضر ظننت أنه من زمرد، ورأيت فيه كتابا أبيضا شبه لون الشمس، فقلت بأبي وأمي: يا بنت رسول الله، ما هذا اللوح؟ قالت هذا لوح أهداه الله إلى رسوله صلى الله عليه وآله، فيه اسم أبي واسم بعلي واسم ابني أو واسم ابني واسم الأوصياء من ولدي، وأعطانيه أبي ليبشرني بذلك. قال جابر فأعطتنيه أمك فاطمة عليها السلام فقرأته واستنسخته. الإمام الباقر عليه السلام قال له طلع بالنسخة وأنا بدي أقرأ لك وطابق اللي عندي مع النسخة اللي عندك. فنظر جابر في نسخته فقرأه أبي فما خالف حرف حرفا. قرأه أبي لأنه رواية عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه الباقر. فقال جابر فأشهد بالله أني هكذا رأيته في اللوح مكتوبا بسم الله الرحمن الرحيم. أقرأ بعض فقرات اللوح وليس كل الفقرات. هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لمحمد نبيه ونوره وسفيره وحجابه ودليله، نزل به الروح الأمين من عند رب العالمين. إني لم أبعث نبيا فأكملت أيامه وانقضت مدته إلا جعلت له وصيا، وإني فضلتك على الأنبياء وفضلت وصيك على الأوصياء وأكرمتك بشبليك وسبطيك حسن وحسين، فجعلت حسنا معدن علمي بعد انقضاء مدة أبيه، وجعلت حسينا خازن وحيي وأكرمته بالشهادة وختمت له بالسعادة، فهو أفضل من استشهد وأرفع الشهداء درجة، جعلت كلمة التامة معه وحجة البالغ عنده، بعترته أثيب أو عاقب، أولهم علي سيد العابدين وزين أوليائي الماضين، وابنه شبه جده المحمود محمد الباقر، الباقر علمي والمعدن لحكمتي، سيهلك المرتابون في جعفر، الراد عليك الراد علي، أتيحت بعده موسى فتنة عمياء، ويل للمفترين الجاحدين عند انقضاء مدة موسى عبدي وحبيبي وخيرتي في علي ولي وناصري، لأسرنه بمحمد ابنه وخليفته من بعده ووارث علمه، وأختم بالسعادة لابنه علي ولي وناصر والشاهد في خلقي، أخرج منه الداعي إلى سبيلي والخازن لعلمي الحسن حسن العسكري عليه السلام، وأكمل ذلك بابنه محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف رحمة للعالمين، عليه كمال موسى وبهاء عيسى وصبر أيوب، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. تعرضت لهذا الموضوع لأننا في شهر رجب وهو شهر الإمامة، اليوم ولادة الإمام محمد الجواد سلام الله تعالى عليه، الاثنين ولادة الإمام علي سلام الله تعالى عليه، كانت قبل أيام ولادة الإمام الباقر الإمام الهادي، في أواخر رجب شهادة الإمام الكاظم، وفي رجب أيضا البعثة النبوية الشريفة. إنه شهر الإمامة، إنه شهر الولاية التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يبينها بدءا من إبراهيم، الموقع المتقدم في الإمامة الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يذكره من خلال الخلفية والسياق الذي أدى إلى إمامته، والذي وجدناه يتكرر في قالب آخر وفي مشهد آخر مع أول الأئمة الإمام علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه، وذلك من خلال العنصرين ذاتهما، المنبع وهو الإخلاص لله، والمصب وهو خدمة الناس. أليس الركنين اللذين انطلقت منهما إمامة إبراهيم في مسار الإمام علي عليه السلام؟ نجد أن الله سبحانه وتعالى اختاره في مسار ينبثق من تلك الآية، لا ينال عهدي الظالمين، حتى لو كان قد ظلم نفسه ظلما صغيرا وفترة قصيرة، أراد الله تعالى أن يبدأ عنوان الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بأمير المؤمنين الذي اتفق المسلمون قاطبة على أنه يتميز عن باقي الصحابة بأنه لم يسجد لصنم، لذلك يقولون كرم الله وجهه، لأن وجهه لم يسجد لصنم مثل سائر الصحابة. وهو الذي عاش العدالة بأقصى أمرها وأبهى حللها، وهو صاحب الشمعتين، شمعة بيت المال وشمعته الخاصة، حينما جاءه أولئك القوم فسألهم عن سبب مجيئهم عام أو خاص، فكان الجواب خاص، فأطفأ شمعة بيت المال وأضاء شمعته، وهو القائل والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. لقد عاش العدل في ذاته في أطهر طهره وأعصم عصمه، فلذلك كان القابل الأساس لعهد الله، وأيضا ابتلاه الله كما ابتلى إبراهيم. ألم يبتل الله إبراهيم في ذاته وفي ولده؟ ابتلى الله تعالى عليا في ذاته. إبراهيم حينما رمي في النار، وعلي حينما طلب منه النبي أن يبيت على الفراش، تردد علي، وجل قلب علي، وهو يعلم أن 40 رجلا بسيوفهم ورماحهم سينفضون عليه ليقتلوه. كان علي عليه السلام أول استشهاد في الإسلام، لم يتردد، لم يسأل، نام على الفراش. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وآله بعد أن بات على الفراش وجاء القوم وحمى بمبيت على الفراش، هدف الله وحكمة الله وحلم الأنبياء حينما حفظ حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي يخبرنا عن النتيجة، أوحى الله عز وجل إلى جبرائيل وميكائيل: إني قد آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر صاحبه، فأيكما يؤثر أحدكما؟ يقول خيي قد يكون عمره أطول من عمري، فكلاهما كرها الموت، فأوحى الله إليهما عبدين. مين عبدين؟ جبرائيل وميكائيل، عبدين. ألا كنتما مثل ولي علي بن أبي طالب؟ آخيت بينه وبين نبيي فآثره بالحياة على نفسه، ثم رقد على فراشه يفديه بمهجته: اهبطا إلى الأرض كلاكما فاحفظاه من عدوه. أنزل الله جبرائيل إلى إبراهيم، وأنزل الله إلى علي جبرائيل وميكائيل. فاحفظاه من عدوه، فهبط جبرائيل فجلس عند رأسه وميكائيل عند رجليه، وجعل جبرائيل يقول: بخن بخن، من مثلك يا ابن أبي طالب؟ والله عز وجل يباهي بك الملائكة. فأنزل الله عز وجل في علي: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وابتلى الله إبراهيم بولده إسماعيل، ولكنه لم يصل إلى نهاية العمل، ولكن الله تعالى ابتلى علي بولده الحسين عليه السلام في شهادته التي أعلمه بها وحضرها علي جيدا. فعلي عليه السلام تزوج أم البنين لتلد له شبانا يقاتلون بين يدي الحسين ويقتلون مع الحسين. واشترط علي عليه السلام في عقد زواج السيدة زينب من عبد الله بن جعفر أن لا يمنع زينب من الخروج مع أخيها الحسين، وأخبر نخبة من أصحابه كحبيب بما سيحدث في كربلاء، وتحدث عن شهداء كربلاء: مصارع شهداء عشاق لم يسبقهم أحد قبلهم ولا يلحق بهم أحد بعدهم. لقد ابتلاه بالتحضير لشهادة الحسين عليه السلام. انطلق علي عليه السلام من بلاءاته التي علمها الله بعلمه الخاص من صدق قلبي هو المنبع في الإخلاص، ومن مصب أراد علي من خلاله أن تكون ولايته وإمامته ورياسته وإمارته وما يقوم به هو لأجل الناس. من هنا انتقى الله مشهدا جمع فيه علي عليه السلام بين الإخلاص لله والتوجه إلى الله وإقامة الصلاة لله، وبين ذلك الفقير الذي جاء يريد صدقة فلم يعطها أحد من المسلمين، فأومأ علي بيده للفقير في مشهد خدمة الناس وقضية خدمة الناس وإعطاء الصدقة والزكاة للناس، وأعطاه خاتمه وهو يصلي. فأنزل الله تعالى على قلب رسوله آية تشابه الآية التي أنزلها الله في إمامة إبراهيم: تلك إني جاعلك للناس إماما، وهذه الآية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. علم النبي أن الله تعالى اصطفى عليا بالإمامة الكبرى والولاية العظمى، فتهلل وتهلل وخرج من البيت يريد أن يسأل الناس لكي يخبرهم بسؤاله: من تصدق على فقير وهو يصلي؟ فأومأ الناس وأشاروا إلى علي، فهلل النبي وكبر وأخبرهم بآية الولادة. إنها الولاية التي لا بد أن نلحظها دائما في حياتنا وفي أعناقنا لكي نكون دائما معها وفي مسارها. معها ليس على المستوى التاريخي ولا على المستوى الفكري النظري فقط، بل على المستوى العملي حينما نوالي صاحب الزمان، ولا أن نتبعه من خلال اتباع نائبه وخليفته وولي الأمر في عصرنا وهو الإمام الخامنئي دام ظله، لنحيي بذلك ولادة أمير المؤمنين وولادات سائر الأئمة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.